اللهم احفظ شيخنا وبارك فيه واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. الوجوه جمع وجه، والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام، وهو الحج أو العمرة أو مجموعهما، وصفته كيفيته التي يكون بها فاعلها محرما. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا أي من المدينة، وكان خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم السبت لست لقين من ذي القعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ابن حزم رحمه الله فقال: خرج يوم الخميس، ورد عليه ابن القيم كما في زاد المعاد. وذكرنا ما يتعلق بتصويب هذا القول أنه يوم السبت في تحاف الكرام بمحاصله أن التاريخ يقتضي هذا. نعم.
في ستين بقين من ذي القعدة بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعة، وبعد أن خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني بذلك حديث ابن عمر: ما يلبس المحرم قال: لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. حديث ابن عمر فنوزع في ذلك، في هذا القول من يقول هذا ليس فيه ما يدل بسند صحيح أن هذا التعليم كان في المدينة قبل السفر، وإنما كان هذا أيضا ضمن ما كان من خطبه في منى. ذكر هذا الحافظ الفتح وأحال إلى أن رواية عند الدارقطني فيها أنه علمهم في منى، كما جاءت في هذه الرواية في هذا القول، أقصد علمهم في المدينة، ولم تثبت الرواية.
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع، وكان ذلك
سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ودعهم.
وكان ذلك سنة عشرة من الهجرة.
هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، هذا أمر مجمع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة في العام العاشر.
سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد هجرته غيرها. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة فكان قارنا، ومنا من أهل بحج فكان مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. الإهلال.
هذا الحديث بهذا اللفظ حصلت فيه أوهام لعروة، نبه عليها أهل العلم بما حاصلوا أن الرواة عن عائشة رووا عنها خلاف هذه الألفاظ، عمرو وغير عمرو القاسم غيرهم، رووا عنها أنها قالت: خرجنا لا نريد إلا الحج. ليس فيه أنهم منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج. فالروايات المحفوظة عن عائشة وهي المؤيدة بما رواه جابر أيضا في حديثه الطويل عند الإمام مسلم برقم 1218 أنهم قالوا: خرجنا لا نريد إلا الحج. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس أنه سيحج من ذلك العام فخرجوا معه. هذه الروايات المنضبطة. وقد وهموا عروة في عدة ألفاظ في هذا الحديث، ومنها من أوهامه هذا القول. أفهم في روايتها عن عائشة خرجنا منا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمره ومن أهل بحج بعمره. ثم إن الحديث متعارض مع ما جاء من روايتها الأخرى ومع ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا جميعا، ففيه أن المفرد هنا لم يؤمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أما من أهل بحج، قالت أما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا، يعني المفرد والمقرن لم يحلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، ومن لم يكن ساق الهدي ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مغضب، قالت أغضب الله من أغضبك أو نحو ذلك، فقال ألم تري أني أمر الناس بأمر فلا يتبع. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ساق عددا من الأحاديث، ونحن نشهد الله أننا لو حججنا لرأينا أنه واجبا علينا أن نحل يعني من إحرامنا تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد العمرة تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب، أن هذا التقسيم مرجوح والراجح عنها وعن جابر وعن عدد من الرواه أنهم ما كانوا يريدون إلى الحج.
الإهلال رفع الصوت، قال العلماء هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام،
يعني من حيث اللغة لا رفع الصوت، أهل الصبي صارخا أهل كذا، لكن هنا المقصود رفع الصوت بشيء مخصوص وهو بالتلبية عند الدخول في الإحرام.
ودل حديثها على أنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوه في حجه هذه الأنواع، وقد رويت عنها روايات تخالف هذا.
هذه الروايات التي تخالف هذا هي المحفوظة، وأما هذا فألفاظ فيها غير محفوظة، لا ندري لماذا لم ينبه الصنعاني عليها في هذا الموضع. ابن القيم نبه ونقلنا كلامه وكلام بعض أهل العلل في هذا.
وجمع بينها بما ذكرنا، وقد اختلفت الروايات،
حتى الحافظ جمع في بعض الطرق بعض الألفاظ جمع مع نقله غمزه لبعض روايات عروة، لكن القول بوهم عروة هو المريح، الجمع بينها فيه بعض شوية التكلف.
وقد اختلفت الروايات في إحرام عائشة بماذا كان لاختلاف الروايات أيضا، ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع الحج الثلاثة، فالمحرم بالحج هو من حج الإفراد، والمحرم بالعمرة هو من حج التمتع،
يعني تمتع بالعمرة في أشهر الحج إلى الحج وأدخل الحج عليها يكون متمتعا،
والمحرم بهما هو القارن،
يعني إما أن يحرم بالعمرة ويدخل الحج عليها أو يحرم بالحج والعمرة يكون قارنا.
ودل حديثها على أن من أهل بالحج مفردا له عن العمرة لم يحل إلا يوم النحر، وهذا يخالف ما ثبت من الأحاديث عن 14 صحابيا في الصحيحين وغيرهما.
يكاد يكون هذا اللفظ عن عروة منكرا، يعني لمخالفته لهذه الأعداء لأحاديث الصحاح،
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى العمرة، قال فيتأول حديث عائشة على تقييده بمن كان معه هدي وأحرم بحج مفردا،
فإنه لم يسق الهدي من المفردين أحد، الهدي ليس على المفرد ما يجب عليه، إنما الهدي على المتمتع، وقد صح في مسلم أن المقرن يعتبر متمتعا. نعم،
وأحرم بحج،
والله يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي.
وأحرم بحج مفردا، فإنه كمن ساق الهدي وأحرم بالحج والعمرة معا. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في الفسخ للحج إلى العمرة، هل هو خاص بالذين حجوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا، وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد المعاد.
وحاصله أن هذا الخصوصية مدعاة، يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. هذه الفقرة كافية إضافة إلى ما سواها من ملاحظة ألفاظ الأحاديث التي ذكرها ابن القيم والعلامة الألباني وغيرهم، ذكر يعني ممن يرى وجوب التمتع، والذين يقولون كان يعني ذلك خاص لهم الإحلال، هذا قول ما هو صحيح، مردود من مثل هذه اللفظة. ومن ألفاظه دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فهذا يدل على أنا على دخولها واستمرارها أبد الأبد.
وأفردناه برسالة ولا يحتمل هنا نقل الخلاف في الخلاف والإطالة. واختلف العلماء أيضا فيما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الآن الذي خلاصة هذا القول يعني أن الأنساك الثلاثة الحج بها صحيح، لكن هل التمتع واجب أم هو مستحب؟ مع أن وجوبه لا، يعني إذا ترك إنسان هذا الواجب وحج لنسك آخر حجه صحيح، هذا عند عامة أهل عند أهل العلم قاطبة، فالصحيح وجوبه. قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: كل أمرك حسن إلا قولك بالتمتع. قال: كنت أرى لك عقلا يا سلمة، عندي 11 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة أتركها لقولك. والحديث الذي أشرنا إليه آنفا: ونحن نشهد الله، كلام القيم على تلك الأحاديث بعد أن سردها، أننا لو أحرمنا بحج وعمرة لرأينا أنه يجب علينا أن نتحلل تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واختلف العلماء أيضا فيما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأكثر أنه أحرم بحج وعمرة وكان قارنا.
مما يؤيد ذلك قوله: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أمرهم بالإحلال، وأن من ساق الهدي كان شأنه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك علي بن أبي طالب يا نوى حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على ما هو عليه وساق الهدي من اليمن. نعم. وأما من لم يسق الهدي ممن كان مقرنا على نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الحج لكن على نسك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وألزمهم بذلك إلى عمره. يا رسول الله، يصعد أحد نصعد إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في ذلك كما هو معلوم.
وحديث عائشة هذا دل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرج بالحج
مفردا،
أحرم بالحج مفردا، لكن الأدلة الدالة على أنه حج قارنا واسعة جدا.
واسعة، وهذا ليس بصريح، على أنكم سمعتم أنه فيه أوهام، ومع ذلك ليس بصريح. ومنا من أحج ومنا من أحج ومنا أحج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج محمول على أنه أدخل عليه العمرة كما يفعل المقرن، أو بالعمرة يدخل عليها الحج.
واختلفوا أيضا في الأفضل من أنواع الحج، والأدلة تدل على أن أفضلها القران، وقد استوفى أدلة ذلك ابن القيم.
لا، بل أفضلها التمتع عند جماهير أهل العلم، أفضلها التمتع. وأما ما اختاره الله عز وجل لنبيه، فالله اختار لنبيه التمتع وهو الذي أمر به، وإنما ساق الهدي، هكذا يفضلون القران باعتبار أنه اختاره الله عز وجل لنبيه. لكن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لا سيما وأمره المقصود به شرعه الذي سار عليه. الحاصل أدلة التمتع الدالة على وجوبه وعلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أدلة كثيرة، فهو أفضل وهو الواجب. تفضل.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية. قال الحافظ رحمه الله:
يعني الإحرام ليس مخصوصا بلبس بخلع ثياب ولبس أخرى للرجال، وإنما الإحرام هو الدخول في أحد النسكين، إما نسك الحج وإما نسك العمرة وإما نسك الحج والعمرة، فهذا الذي يطلق عليه الإحرام. إضافة إلى التشاغل بأعماله أي بالإحرام وبعد أن محظورات الإحرام وهكذا ومع النية يكون مع النية لا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو لبس الإنسان تلك الملابس بحيث تجرد من ثيابه ولبس إزارا وارتدى برداء ولم يكن ناويا ما كان محرما كان عبارة عن متبرد. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد أي مسجد ذي الحليفة متفق عليه. هذا قاله ابن عمر ردا على من قال إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم من البيداء فإنه قال يبدأكم بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أهل منها ما أهل الحديث. وفي رواية أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره. والشجرة كانت عند المسجد وعند مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركع ركعتين بذي الحليفة ثم استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل.
قالوا وجاء في الصحيح أنه يشرع توجيه الراحلة للقبلة عند الإهلال. نعم. إن استطاع نعم.
وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء والإهلال بذي الحليفة بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل منهما.
حديث الإهلال بذي الحليفة عن أنس هو حديث ثابت وهذا كما ترى في الصحيحين. وحديث ابن عباس الذي أحرم فيه من داخل المسجد أيضا له طرق وإن كان يعني من طرق ضعفه جماعة من أهل العلم لكن له طرق. نعم. والجمع ما ذكره الصحيحين سيأتي.
وكل من روى أنه أهل بكذا فهو راو لما سمعه من الإهلال.
معناه أن جابرا ومن روى وابن عمر ومن روى الإهلال من ذي الحليفة قولهم مقدم هذا هو الصواب لأن عندهم مزيد علم لم يعلمه الذين نقلوا الإهلال من البيداء. وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة ثم مضى وفي طريقه وفي ثنايا سيره إلى البيداء وإلى غير البيداء في أثناء وهو يلبي يهل فسمعه من سمعه من الصحابة الذين نقلوا إهلاله بالبيداء فقالوا أهل من البيداء لأنهم ما سمعوا إهلاله من ذي الحليفة. والذين نقلوا إهلاله من ذي الحليفة عندهم مزيد علم ومن علم حجة على من لم يعلم.
وقد أخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين.
قال لما صلى عندنا
أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما
أي من داخل المسجد لأن الحديث فيه كلام.
فسمع قوم فحفظوه فلما استقرت به راحلته أهل. وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل. وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع الحديث
كل فنقل كل كما نقل كل ما سمع الحديث. طيب لا بس واضح. طيب هذا جمع حسن وبه جمع البغاوي وجمع من أهل العلم يجمعون بهذا الجمع لكن قوله أنه أهل من داخل المسجد غير محفوظة من هذا الحديث ما هي ثابتة.
ودل الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله فإن أحرم قبله فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم
أي من حيث أنه يصح حجه لكن ما أجمع أهل العلم على أنه مصيب فليفهم هذا أجمعوا على صحة إحرامه وحجه ولم يجمعوا يعني فيما يتعلق بهل هو مصيب أم مخطئ في هذا فالخلاف حاصل خلاف حاصل في هذا. والصواب في هذا قول مالك ومن قال بقوله من أهل العلم أنه ينبغي أن لا يكون الإحرام قبل الميقات, وأنه يكون الميقات التي المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل خذوا عني مناسككم, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واستدل بها مالك على من أحرم قبل الميقات. وهنا بحث كنا جمعناه ردا على هذه المسألة من الوقت ربما, ولا احنا نقرا منه.
هنا كلام الحافظ يا شيخ, كلام الحافظ الحاشيه
عندك؟ ايه انظر انظر. نعم اقراه.
قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري المجلد الثالث صفحه 383, وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على الجواز وفيه نظر, فقد نقل عن اسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز, وهو ظاهر جواب ابن عمر, ويؤيده القياس على الميقات الزماني, فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه, وفرق الجمهور بين الزمان والمكان فلم يجيزوا التقدم على الزمان وأجازوا في المكان, وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقديم, وقال مالك يكره. انتهى.
هذا نقلناه أيضا هنا تحت حديث 1522 من فتح الباري, نقلنا هذا الكلام نقض الإجماع الذي نقله ابن المنذر. وقال البغوي في شرح السنة 742, وكره جماعة منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ومالك, وروي أن عمر بن الخطاب أنكر ذلك على عمران بن حسين في إحرامه من البصرة, وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان, كرمان أو كرمان, ولأنه لا يؤمن أن يعرض له ما يفسد به إحرامه أو يجرحه لبعد المسافة. وقال أحمد وجه العمل المواقي وجه العمل المواقيت كذا. قال إسحاق. قال الخرقي والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته, أن لا يحرم قبل ميقاته. فأين الإجماع إذن؟ هذا الإجماع وينه مع هذا الخلاف؟ فإن فعل فهو محرم, يعني ما هو باطل, حج صحيح. وساق بعض أدلة الطرفين التي سنذكرها إن شاء الله. قال الصنعاني في سبل السلام, نقلنا كلامه هنا, قال الشوكاني رحمه الله فلا يجوز ولا يجزئ فعل الإحرام قبل وقته وفي غير مكانه. ومن زعم أنه يجوز ذلك أو يجزي لم يقبل منه إلا بدليل, وبهذا نعرف عدم صحة قول المصنف ويجوز تقديمه عليها. انتهى من السيل الجرار الثاني 168. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ببدعية تعمد الإحرام قبل الميقات في كتاب حجة الوداع صفحة 111. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني لا المكاني, حتى الزماني أيضا فيه نظر القول بجواز الإحرام قبله لا بد من أشهر الحج, إلا إذا أراد قبل شهر الحج نفسه, يعني باعتبار أن يكون في أشهر الحج فصواب نعم. واستدل جمهور العلماء على جواز الإحرام قبل الميقات بما أخرج البيهقي في الكبرى من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل, يعني أتم الحج لله ونسعه أتم الحج والعمرة, قال من تمام الحج أن تحرم من دويلة أهلك, أتم الحج والعمرة لله. وهو ضعيف فيه جابر بن نوح مترجم في الميزان, في ميزان الاعتدال الذهبي, قال ابن معين ليس بشيء, قال ابن حبان لا يحتج به, وذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره من دويرة أهلك. وأخرج البيهقي قبل هذا أثر علي رضي الله عنه من طريق الحاكم في المستدرك وفيه عبد الله بن سليم المرادي, قال قال رجل لعلي رضي الله عنه في قوله الآية قال أن تحرم من دويرة أهلك, قال البيهقي فيه نظر, قلت وفيه عبد الله بن سليم المرادي هو ضعيف. واحتج المجيزون للإحرام قبل الميقات المكاني أيضا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. أخرجه أبو داود بن ماجه وهو ضعيف, فيه حكيمة بنت أميمة الراوية عن أم سلمة مجهولة. نحن قرأنا هذا لنستمر بين السبل السلام تكون قد تقدم ذكرها. وعله الحافظ ابن كثير كما في نيل الأوطار, والمنذري في مختصر السنن بالاضطراب، وفيه علي بن يحيى الأخنسي قال أبو حاتم شيخ من شيوخ المدينة ليس بمشهور. واستدل بعضهم بحديث صبي بن معبد عند أبي داود والنسائي الكبرى، أرقامها موجودة، أنه أهل بحج وعمرة فقال له عمر هديت للسنة. وفي بعض ألفاظه عند النسائي أنه حرم بها من العذيب، والعذيب قبل الميقات وهو اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة، ولكن هذا اللفظ أحرم بها من العذيب غير محفوظة. والحديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من طريق الحكم وعبدة بن لبابة وسيار ومنصور والأعمش وغيرهم عن أبي وائل قال قال الصبي إلى آخر بعد ذكر هذا الزيادة بعدم إلى آخره بعدم ذكر بغير ذكر هذه الزيادة. ورواه عن منصور جماعة منهم سفيان بدونها، ورواه النسائي من طريق عبد الحميد بن عن منصور فذكر الحديث بها، ومنصور ممن روى الحديث عن أبي وائل بدونها، فروايته الموافقة لرواية الجماعة هي المحفوظة، والحديث بدون الزيادة ظاهر الصحة. ثم رأيت الإمام الدارقطني قد صحها وعلّ بعض طرقه في العلل برقم 192 فساقها ثم قال هو حديث صحيح وأحسنها إسنادا حديث منصور الأعمش عن أبي وائل عن الصبي المعبد عن عمر. حاصل أنها شاذة هذه الزيادة. حاصل ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الإحرام قبل الميقات كما تقدم خبر. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا يجوز مجاوزة الحاج أو المعتمر الميقات عمدا دون إحرام، سواء كان طريقه برا أو بحرا أو جوا، كما في المجموع شرح المهذب وشرح العمدة لشيخ الإسلام تيمية لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل من أراد الحج والعمرة. هذا يتعلق بالمجاوزة، والذي مضى يتعلق بالإحرام قبل الميقات. حاصل أنه لا يجوز كما قال الشوكاني رحمه الله، مع أنه لو أحرم بذلك مع أنه مرتكب ومخالف للصواب حجه صحيح وإحرامه ما يقال باطل لأنه مر على الميقات ومحرم.
فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ فقيل نعم، لأن قول الصحابي لأن قول الصحابة وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة فلا أقل من أن يكون تاركها أفضل،
بل محرمة. يعني الآية المذكورة قال الرجل وأي فتنة في أميال أزيدها، قال مالك وأي فتنة أن ترى أنك زدت على ما أو أن تزيد على ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنك أهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام. فهذا الإمام مالك يرى تحريم ذلك، وقوله صواب في هذه المسألة، والصنعان يؤيد هنا.
فلا أقل من أن يكون تاركها أفضل، ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت، ولأن الزيادة على المقدرات من المشروعات كإعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منها.
بقي من على طيارة ينبغي له أن يتجهز، مثلا من صنعاء من حضرموت من كذا من كذا من بلاد واسعة، بعض الطيارات ما فيها سعة للبس الإحرام، وفيها حمامات تسع الناس والناس قد يزدحمون، وليس هذا ممكنا، فيتجهز يغتسل كذلك ويلبس يعني ثيابه التي هي تجرد إن شاء من المطار نفسه، ويجعل ثيابه في شنطته وقد تجرد ولبس ثياب الإحرام ولا يهل، إنما عبارة عن لبس، لأنه لا يصير إحراما إلا بالتجرد مع النية، فمجرد التجرد ولبس الإحرام لا يصير إحراما. فإذا حاذ الميقات وأعلنوا أن الطائرة حاذت الميقات لبى وأهل وأحرم، هذا أحسن من أنه تصل به الطائرة إلى جدة ولم يكن قد أحرم يحتاج يرجع للميقات.
وإنما لم يجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع، ولأنه روي عن عدة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات، فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيل، وأحرم ابن عباس من الشام.
بعض الآثار ثابتة في هذه جملة من الآثار، لكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأهل عمران بن حسين من البصرة، وأهل بن مسعود من القادسية. وورد في تفسير الآية أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهله.
أما الأحاديث لا يثبت شيء، أما الآثار فمنها ما ثبت ومنها دون ذلك.
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وإن كان قد تؤول وإن كان قد تؤول بأن مرادهما أن ينشئ لهما سفرا من أهله، فقد ورد أثر عن علي عليه السلام بلفظ تمام العمرة أن ينشئ لها من بلده، أي أن ينشئ لها سفرا مفردا من بلده، كما أنشأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من بلده. ويدل لهذا التأويل أن عليا لم يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون ذلك تمام الحج أو تمام الحج والعمرة ولم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من الخلفاء ولا جماهير الصحابة؟ نعم، الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد، وفي لفظ: من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، ولفظه: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. شك من الراوي.
قد علمتم ضعفه فيما قرأنا. نعم، بيان ضعفه.
ورواه ابن ماجه بلفظ: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فيكون هذا مخصصا ببيت المقدس، فيكون الإحرام خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدل له إحرام ابن
ماجه. هذا إذا ثبت الحديث، أما والحديث لم يثبت فلا تخصيص فيه.
ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث.
طيب، هذا هو. وبعدها: من كان من بيت المقدس فشأنه شأن غيرهم من أحرم من دويرة أهله، فلا ينبغي ذلك. يعني ما هناك خصوصية لبيت المقدس كما أشار الصنعاني إلى هذا اعتمادا على الحديث بعد أن ثم بين ضعفه.
ومنهم من تأوله بأن المراد ينشئ لهما السفر من هنالك.
هذا التأويل فيه نظر. الواضح من كلامهم أنه يجوز عند من قال بذلك أن يحرم من قبل الميقات، لكن هذا من حيث الأدلة لا يقوى هذا القول. نعم.